السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفردات المال، أي المال المتمول. قلنا بأنه الأعيان، وقلنا أنه لهذه الكلمة إطلاقات ثلاثة، المراد منه كل ما له وجود خارجي عيني خارجي، سواء كانت هذه من المأكول، مشروب، ملبوس، أر منقول، غير منقول، نقد وغير نقد. هذا هو الاصطلاح العام الموجود في الاقتصاد أيضا، وإن كان الفقه في الفقه يطلق على ما يقابل النقد. المورد الثاني النقود. ذكرنا بأنهم اختلفوا في تعريف النقود، لكنه بما أنه معروف ومتداول عند الناس، ولذلك لا يحتاج إلى هذا التعريف واختلافهم في التعريف. الاختلاف نشأ من حيث أنه لكل بلد له قوانينه الخاص بالنسبة إلى النقد الذي يكون دائرا في ذلك البلد، فيأتوا علماء اقتصاد ذلك البلد أو من أسس وضرب ذلك النقد على طبق ما عندهم يعرفون النقد في ذلك البلد، ولذلك صار الاختلاف كبير في تعريف النقد. إلا أنه المعنى العام واضح، هذه العملة المتداولة بين الناس التي تكون لها وظائف معينة وقوانين أيضا معينة، هذا لا إشكال فيه. ولذلك علماء الاقتصاد لما يأتون ويريدون تعريف النقد لا يعرفونه بالتعريف المعروف المشهور المتداول في العلوم، إنما يذكرون وظائف النقد لمعروفية هذا، لكونه معروفا لا يحتاج إلى إبراز ما يكون له آخر يبينه، فلذلك يذكرون وظائفه. فالحينئذ نذكر نحن وظائف النقود. ذكروا وظائف متعددة بين مقل ومكثر، هل يمكن إدراجها تحت عنوان واحد أو أنه لا لكل واحد منهم عنوان خاص؟ المعروف عندهم هكذا أنهم ذكروا هذه المعاني، قالوا بأنه من وظائف النقود هي أنه النقد وسيلة مبادلة، أنه مقياس القيمة، أنه معيار لتحديد القيم، أنه وسيلة لمستودع القيمة، أنه وسيلة مبادلة تقبله العامة. هذه هي التي يذكرونها على نحو العموم، وإن كانت هذه أيضا مختلفة، عندهم اختلاف في هذا الأمر، لكن بما أن النقد إن له أثر كبير في الاقتصاد العالمي، له دور مهم في الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد، نمو اقتصاد بلد وانكماشه إنما يدور على هذا النقد المتداول عنده. إن كان هذا استعمال هذا النقد وفق القوانين التي يؤسسونها وكانت هذه مرتبة ينتعش الاقتصاد، وإلا ينتكش الاقتصاد ويثبت فيه ما كثير من الأمور السلبية. وأنتم تعلمون أنه ليس التضخم وليس عدم نشر المواد على نحو العدالة ونحو ذلك كلها يرجع إلى هذه النقود، أي أن تطبيق النقود لم يكن على نحو الصحيح حينئذ. فلأجل ذلك كان للنقد دورا مهما في الاقتصاد العالمي. هذا الذي يقول لا يمكن، ولا يمكن لنا إنكار أن بعض الأموال أيضا يقوم مقام النقد. كانت يوما من الأيام تبادل السلع أي المقايضة، ولا إشكال في أن هذه تبادل الأموال يوما ما كانت تقوم بهذه الكيفية أو ببعضها، هذه الفوائد هذه كانت تقوم هذه الأموال أو ببعض هذه، هذا لا إشكال فيه، لأن النقد يختلف عن تلك الأموال لسهولة نقلها، فالنقد شيء وتلك الأموال شيء آخر، قد يتفقان في هذه الفوائد المترتبة وظائفها، إلا أنه يختلفون من حيث أن النقد أسهل حملا كما تقدم سابقا في عبارة الشيخ الحلي وغيره. فيقولون يمكن أن تؤدي جميع أو بعض تلك الوظائف، لكنها لم تصل إلى تلك الدرجة التي وصل إليها النقد، فإن له من العظمة والأهمية في الاقتصاد بحيث يكون استعماله الصحيح يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد العالمي، كما أن النتائج السيئة التي تحصل لنظام نقد بلد معين إنما تكون بسبب عدم تطبيق النظام الدقيق، كالتضخم الحاصل في بلد والبطالة والتوزيع غير العادل للدخل والثروة التي تظهر نتيجة الإغراق أو الندرة في عرض النقد. هذه كلها أمور سلبية تحدث من النقد حينما لم يطبق النقد على وفق القواعد المضروبة عندهم. هذا هو الوظائف. وبعبارة أخرى، إذا أردنا أن نوجز دور المهم للنقد، يكون ازدهار أو كساد النشاطات الاقتصادية في المجتمع تعبيرا عن لنجاح أو فشل النظام الاقتصادي. إذا أردتم أن تقيسوا أن الاقتصاد أي بلد، إنما تقيسونه على طبق النشاط الاقتصادي لذلك النقد، لنقد ذلك البلد. فيكون من أهم أهداف النظام النقدي هو تسهيل تبادل البضائع والخدمات وتفعيل هذه المعاملات، بحيث يتم اختصار الزمن والنفقات وسائر المشاكل المتعلقة بالتبادل. هذه هي أهم الوظائف التي ذكرناها، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك على نحو التفصيلي. ولأجل أن للنقد دور مهم في الاقتصاد، هناك نظريات أسست، نظريات في النقد، قوانين جعلت للنقد، كيف وضعا وصرفا وغير ذلك. هذه القوانين هي التي تنظم النظام النقدي في كل بلد. فقالوا بالنظرية النقدية، فإنهم من أجل ما تقدم ذكره فقد ظهرت مفاهيم مهمة في هذا المجال، مثل النظرية النقدية والسياسة النقدية في عالم الاقتصاد. يمكنها هذه النظرية والسياسة أن تحدد العلاقة بين المتغيرات الحادثة في طلب النقد والدخل النقدي من جهة، ومن جهة أخرى تحليل كيفية الرقابة حينئذ، وكيفية الرقابة في عرض النقد في ظل الأهداف الاقتصادية العامة من ناحية أخرى ومن جهة أخرى. هذه هي السياسة النقدية. إذا قالوا سياسة نقدية البلد الفلاني كذا، لها هذه السياسة جهتان: الجهة الأولى تحديد العلاقات بين المتغيرات الحادثة في طلب النقد والدخل النقدي من جهة، ومن جهة أخرى تحليل كيفية الرقابة في عرض النقد في ظل الأهداف الاقتصادية العامة. هذه هي السياسة النقدية. وهذه المفاهيم تتأثر في حد ذاتها بالنظام النقدي وفاعليته، وبما أن النقد بمعناه العام إنما يقوم بتصديره البنك المركزي أو المؤسسة المالية أو اقتصاد مصارف التجارية التي يؤسس النقد ويضرب النقد، هي هذه الثلاثة: إما البنك المركزي، وإما المصارف التجارية الخاصة، أو المؤسسة المالية في كل دولة. هذه هي التي تضرب النقود. وفي من أجل ذلك ينبغي التعرف على ماهية وكيفية عمل هذه المؤسسات في عرض ورقابة نقدي. فالنقد له دور مهم في الاقتصاد لا يمكن التغاضي عنه، لا في النظام الإسلامي والاقتصاد الإسلامي ولا في النظام الاقتصادي العالمي. ليس مثل السابق إنما تضرب النقود وتنتهي المشكلة، إنما هي مشاكل جمة تحصل لو لم تكن هناك تطبيق دقيق للنظرية النقدية والسياسة النقدية. وعلى أساس هذه التصورات الاقتصادية يسعى مسؤول النقد في كل بلد لتقديم تعريف عملي له، وبذلك اختلفت، إذ إن لكل بلد سياسته النقدية، فيأتي ويعرف النقد اقتصادو ذلك البلد، يأتون ويعرفون النقد على طبق تلك السياسة التي وضعت في ذلك البلد، فاختلف النقد تعريف النقد، ترى أنه يعرفونه في بلد تعريفا خاصا وفي بلد آخر يخالفون ذلك التعريف. فحينئذ تعريفات النقد التي وردت في ألسنة الاقتصاديين سببه هو هذا، إنما يعرف اقتصادي كل بلد على طبق السياسة النقدية التي جعلت في ذلك البلد. حينئذ فهذه التعريفات للنقد يعود إلى مستوى السيولة ودرجتها. ففي بلد مثل أمريكا التي تتمتع بسوق نقدية مالية عالمية، فإن ذلك يرتبط مباشرة بماهية الأموال والممتلكات وسيولة متفاوتة وأمثال ذلك. فلذلك سياسة كل بلد بالنسبة إلى النقد هي التي تحدد اقتصاد ذلك البلد. وإذا أردنا تحليل ما ذكروه من الوظائف التي ذكرنا جملة منها ليتضح لنا دور المهم والكبير للنقود، نقول الوظيفة الأولى اعتبار النقود مقياسا لتقدير قيمة السلعة مقارنة بسلع أخرى. إذا أردنا أن نقدر قيمة سلعة معينة مقارنة بقيمة السلع الأخرى إنما تقدر بالنقد. مثال ذلك لو كان مثلا كيلو من السكر بعشرين دينارا وكيلو من الأرز بعشرة دنانير، فيكون التفاوت بينهما الضعف حينئذ، هذا عشرين وذاك عشرين، فحينئذ يأتي النقد هو الذي يحدد هذا، أن التفاوت بين قيمة السكر وقيمة الأرز إنما كان بالنصف لأجل أن هذا يسوى عشرين وذاك يسوى عشرة دنانير، فصار التفاوت بينهما بالنصف. هذا المقياس، والوظيفة الأولى أن النقد مقياس لتقدير قيم السلع بعضها بالنسبة إلى البعض، وظيفة مهمة. الثانية من الوظائف اعتبار النقود وسيلة لتبادل السلع، وهذا صحيح، كانت في مرحلة من المراحل تبادل السلع هي التي تكون رائجة بينهم وتسمى بالمقايضة، أي أنه المقايضة مبادلة سلعة بسلعة أخرى. فما قالوا في تعريف المقايضة مبادلة السلع بسلع أخرى مباشرة، أو مبادلة سلع بخدمات، هذه هو التي كانت يوما ما، ثم تبدلت وصارت النقود قائمة مقام تلك السلع حينئذ، فانتهى دور المقايضة وأتى دور النقد حينئذ. هذه مبادلة سلعة بسلعة أخرى عن طريق النقود، وسيلة النقد وسيلة لتبادل السلع، يبيع هذا يشتري سلعة، هذه السلعة يشتري سلعة أخرى بهذا النقد، لأن يبيع هذه السلعة بسلعة أخرى التي تسمى بالمقايضة. المقايضة هذه إنها كانت تتحمل لها من الصعوبات، لم توجد هذه الصعوبات في النقد، فذكرها علماء الاقتصاد كثيرا، منها صعوبة توافر الرغبات المشتركة. أنا من أين أحتاج إلى سكر حتى أبيع الأرز فأشتري سكر، ولكن الظروف تملي علي أن أبيع الرز إلى السكر ثم أبيع السكر إلى شيء حتى أحتاج ذلك الشيء حينئذ. هذه توافر الرغبات ما موجودة في تبادل السلع توافقها أو الرغبات المشتركة لم توجد، فكانت من الصعوبة بمكان المقايضة. هذا هو الذي كان. أما النقود فالكل متفقون على كسب النقد حينئذ، فهذا هو النقد وسيلة سهلة لتبادل السلع. ومن تلك الوظائف اعتبار النقود مستودعا للقيمة، فإن الإنسان عنده سلع متعددة، هذه السلع المتعددة موجودة عنده، ما لم تصرف هذه السلع وتتبدل إلى النقد تبقى هذه، تتفاوت أثمانها شدة وضعفا تبعا للظروف حينئذ. بينما إذا بيعت وبدلت أثمانها إلى قيم نقد فإن النقد هي مستودع للقيمة، فالنقد مستودع لقيم الأشياء. كل الأشياء إنما تكون قيمها موجودة في النقد. هذه تسمى من وظائف النقد أيضا، أن النقد مستودع للقيمة، أي قيم الأشياء إنما تكون في ضمن النقد. هذه الوظيفة الثالثة، سيأتي بيان الوظائف الأخرى إن شاء الله في المستقبل.